وقلنا أن كل من السندين فيه إشكال. السند الأول انتهر البحث فيه. السند الثاني قلنا أن فيه إشكالين. إشكال من ناحية تردد إسماعيل الجعفي الذي ينقل عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في نوادره، فإن هذا الرجل مردد بين عناوين خمسة في الرجال، هذه العناوين بعضها لم يثبت توثيقهم. ثم تحدثنا عن أن هذا العنوان، هذه العناوين يمكن إثبات توثيقها جميعا، بعضها بالشهادة وبعضها بنقل أحد الثلاثة صفوان عنه. إسماعيل بن جابر الذي ورد بلا لقب في كلام في كتاب الرجال للشيخ والفهرس للشيخ في كتاب الفهرس للشيخ، وكذلك إسماعيل بن جابر الجعفي الذي ورد بلقب الجعفي في رجال النجاشي ولم يذكر بتوثيق من قبله، يمكن إثبات التوثيق فيهما بنقل صفوان عنه. وكذلك إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي يمكن إثبات وثاقته بكلام النجاشي في حقه. هنا يوجد إشكال على هذا الوجه الرابع الذي قلنا أنه هو الوجه الصحيح، أن هذا الوجه إذن معناه أن إسماعيل الجعفي، سواء كان إسماعيل بن جابر الجعفي أو إسماعيل بن جابر أو إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي أو إسماعيل بن عبد الرحمن بن جابر الخثعمي الذي وثقه الشيخ، أو إسماعيل بن عبد الخالق الجعفي أو الأسدي، على كل حال يثبت وثاقته إما بالتوثيق أو بنقل أحد الثلاثة، وإسماعيل الجعفي مردد بين هذه الخمسة ليس خارجا عنه. هنا يوجد إشكال، وهو أن هذا الشخص إذا كان هو إسماعيل بن جابر أو إسماعيل بن عبد الرحمن، أساسا كيف يمكن افتراض أن هذا الرجل ينقل عنه صفوان كما يقول الشيخ ويقول النجاشي، ينقل كتبه صفوان مع أن صفوان من أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لم يدرك الصادق الإمام الصادق سلام الله عليه. فحينئذ إسماعيل بن جابر أو إسماعيل بن عبد الرحمن كلاهما من المطمئن به أنهما لم يبقيا إلى زمان الإمام صفوان من أصحاب الإمام أبي الحسن الكاظم سلام الله عليه. إسماعيل بن جابر أو إسماعيل بن عبد الرحمن لم يبقيا إلى زمان ما بعد زمان الصادق، أما ابن عبد الرحمن فلما ذكر فيه الرجاليين، وهناك روايات أيضا تنقل في ترحم الإمام الصادق عليه أن هذا كان قد توفي في زمن الإمام الصادق. إسماعيل بن جابر وإن ذكره الشيخ في ضمن أصحاب الإمام الكاظم أيضا في رجاله، لكن لم نجد في مورد ينقل رواية عنه على الإمام أبي الحسن الكاظم سلام الله عليه. كل روايات الموجودة بأيدينا بعنوان إسماعيل بن جابر أو إسماعيل الجعفي عن الإمام الصادق أو الباقر، مضافا إلى أن من يروي روايات إسماعيل بن جابر أو بعنوان إسماعيل الجعفي في الفقه أصحاب أشخاص هم من أصحاب الإمام الصادق، أمثال عبد الله بن سنان والذي يروي عن إسماعيل بن جابر أو عن إسماعيل الجعفي، هؤلاء عبد الله بن سنان، عبد الله بن مغيرة، أبان، حماد، حريز، هؤلاء كلهم من أصحاب الصادق. كثيرا ما هؤلاء يروون عن إسماعيل الجعفي أو إسماعيل بن عبد الرحمن أو إسماعيل بن جابر. إذن كيف يعقل وكيف يتصور أنه هذا إسماعيل بن جابر ينقل عنه وينقل كتبه ورواياته صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان، هؤلاء الذين كانوا متأخرين عن زمن الإمام الصادق؟ هذا معناه أن راو واحد ينقل عنه من أصحاب الإمام الباقر وإلى أصحاب الإمام الصادق إمام الكاظم سلام الله عليه، وهذا مستبعد في نفسه. هذا إشكال ثبوتي هنا يرد في مثل هذا السند أو في مثل هذه العناوين، عناوين إسماعيل بن جابر وإسماعيل الجعفي. علاج هذا الإشكال يمكن أن يكون بهذا النحو، بأن يقال أن هؤلاء الذين رووا عن إسماعيل الجعفي أو إسماعيل بن جابر رووا عنه روايات، أما صفوان ومحمد بن سنان هؤلاء الذين كانوا متأثرين لعلهم رووا عنه كتبه، لأن كانت كتب الأصول وكتب الأصحاب تصل إلى بعض الرواة ولو في طبقة متأثرات منهم من غير طريق المشافهة، تصلهم بطرق قطعية، كانوا يصلون إلى تلك الكتب وإلى تلك الأصول ينقلونها عن أصحابها بعد أن وصلتهم بطرق قطعية عندهم القطع والتواتر، وإن كانوا لم يأخذوها منهم مباشرة. نقل صفوان لكتب مثلا إسماعيل بن جابر بشهادة الشيخ أو بشهادة النجاشي في الرجال، هذا لا يدل على أن هذا ينقل عنه الكتاب مباشرة ومشافهة، ربما ينقله عنه بشكل هو يقرع بأن هذا من كتب إسماعيل بن جابر. في هذا النحو يكون حينئذ النقل مثل صفوان لكتاب إسماعيل بن جابر وأصول إسماعيل بن جابر، وحينئذ يكون هذا النقل حجة على كل حال، يعني يعتمد فيه على إصالة الحسيات وإصالة كون الشهادة في مقام النقل شهادة الحسية، كما إذا شافها هو أخذه منه مباشرة فلا يبقى حينئذ الإشكالون. فبعض هؤلاء أمثال عبد الله بن سنان لعله ينقل عنه رواية باعتبار أنه معاصر معه، صفوان ينقل كتابه وأصله إسماعيل بن جابر، وهذا أمر معقول قد وصل إليه هذا الأخ لا مشافهة عن إسماعيل، وإنما من طريق تواتر استفاضة وسطاء حذفهم باعتبار أنه يقطع بأن هؤلاء قد أدوا إليه الكتاب الذي كان بإسماعيل بن جابر. قال الاحتمال كلما جاء كان حينئذ شهادة النجاشي وشهادة الشيخ بأن كتب وروايات وأصول إسماعيل بن جابر الآن الخطعني أو إسماعيل بن جابر الجعفي بأي العنوانين أو إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي كما في مشيخة الصدوق، أيضا ينقل أن صفوان ينقل عنه كتابه أو ينقل عنه روايات، حينئذ يكون إصالة الحسية والصحة في هذه الشهادة والحجية تامة. هذا استدراك عن الإشكال، جواب عن الإشكال الأول. المهم هو الإشكال الثاني في الواقع في هذا الحديث، السند الثاني للحديث، وهو سند صاحب النوادر أحمد بن محمد بن عيسى. حاصل هذا الإشكال الثاني أن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه النوادر الذي طبع أخيرا، أيضا هنا موجود الكتاب بيد الباب، في هذا الكتاب ينقل الرواية عن محمد بن عن ابتداء يقول وعن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال، ينقل الرواية ابتداء عن إسماعيل الجعفي عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا المطلب حينئذ يقال بأنه مما لا يحتمل أن أحمد بن محمد بن عيسى الذي كان من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، وكان بينه وبين الإمام الصادق أكثر من 100 عام، كيف يمكن حينئذ أن هذا ينقل الرواية مباشرة عن إسماعيل الجعفي، أيا كان الآن إسماعيل الجعفي كان ابن عبد الرحمن أو كان إسماعيل ابن جابر، ينقلها مباشرة عنه عن الإمام الباقر؟ هذا كيف يمكن؟ لا يحتمل أن لا إسماعيل الجعفي بقي إلى ما بعد الإمام الصادق، استمع ما تقدم أن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي توفي في زمن الإمام الصادق، ترحم عليه الإمام الصادق. إسماعيل بن جابر أيضا حينما نجد رواياته لا نجد منه رواية عن غير الإمام الصادق والإمام الباقر، وأن الإمام الصادق ترحم على إسماعيل الجعفي بعنوان إسماعيل الجعفي. هذا إسماعيل الذي يترحم عليه الإمام الصادق معناه توفي قبل وفاة الإمام الصادق، كيف يمكن أن ينقل عنه الإمام أن ينقل عنه أحمد بن عيسى محمد بن عيسى؟ يقطع إذن أنه لا يوجد واسطة بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين إسماعيل الجعفي. من هو هذه الواسطة؟ هذه الواسطة منقولة في الرواية مرسلة بحسب الحقيقة، مرسلة الأشعري أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري يرسلها عن إسماعيل الجعفي أو يرفعها إلى إسماعيل الجعفي عن الإمام الباقر، فتسقط عن الحجية باعتبار الجهل بالواسطة المحذوفة. من يراجع أيضا روايات أحمد بن عيسى محمد بن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى يجد أنه حينما ينقل عن الإمام الصادق ينقل عنه بأكثر من واسطة بواسطتين، بل من يراجع كتاب النوادر يجد أن أكثر روايات كتاب النوادر هي مراسيل أحمد بن محمد بن عيسى، يقول عن الحلبي عن الإمام الصادق عن أبي عبد الله عن ربعي عن أبي عبد الله عن أبي بصير. كثير من روايات النوادر المطبوعة اليوم هي من هذا النحو، يعني كلها مراسيل أحمد بن محمد بن عيسى، لا أنه يذكر السند. ومن جملة ما ذكر عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال، فغاية الأمر نقله صاحب الوسائل عن كتاب النوادر واعتمده باعتبار أن نفس كتاب النوادر عند جملة من الفقهاء والعلماء السابقين كان معتبرا، لا من باب أن اسمع أن أحمد بن محمد بن عيسى ينقله مباشرة عن إسماعيل الجعفي، وإنما من باب أن كتاب النوادر اعتمده جملة من الأصحاب جملة من الفقهاء. والشيخ الصديق أيضا في بداية الفقه يذكر من جملة الكتب التي يعتمد عليها نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وهذا كتاب النوادر في نفسه أيضا كان كتابا معتبرا عند بعض الفقهاء، لكن كونه معتبرا شيء، وكون الرواية ينقلها أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي بحيث يكون السند متصلا مسألة أخرى، السند ليس متصلا جزما ويقينا اعتبار أنه الفاصل بين الشخصين كثير، ثم هذا الكتاب أساسا مشربه على ذكر الروايات عن الراوي المباشر في أكثر الأحيان، مع وضوح أن بينه وبين هذا الرجل فاصلة كبيرة ووجود وسائط. فمبنى الكتاب كتاب النوادر على ذكر المراسيل بينه وبين صاحب الرواية عن الإمام المعصوم كما يظهر لمن يراجع هذا الكتاب المطبوع أخيرا. إذن فلا يمكن أن يكون هنا سند متصل، السند الثالث الرابع السند صاحب الوسائل السند الثاني من السندين المتصلين أيضا لا يكون متصلا، بل يكون بحسب الحقيقة مقطوعا بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وبين إسماعيل الجر. هذا الإشكال الذي يجعل السند مقطوعا ومرسلا يمكن أن يجاب عليه أيضا، يعني قد يتصدى للإجابة عليه ببعض الأجوبة، منها أن يقال أننا نحت هذا الجواب الذي أشرنا إليه في حل نقل صفوان الذي هو من أصحاب الإمام الصادق من أصحاب الإمام الجواد صفوان ومحمد بن سنان الذين أيضا نقل كتب وروايات وأصول إسماعيل بن جابر بشهادة النجاشي بشهادة الشيخ، نفس الجواب نأتي به هنا ونقول أن أحمد بن محمد بن عيسى لعله قد وصله كتاب
إسماعيل الجعفي بالتواتر واليقين. هذا الاحتمال وارد حينما نحتمل، إذا احتملنا أن كتاب إسماعيل الجعفي قد وصل إلى أحمد بن محمد بن عيسى بطريق قطعي، وكان يقطع أن هذا الكتاب كتاب هذا الرجل، ومن هنا حذف السند، قال عن إسماعيل الجعفي عن الإمام أبي جعفر عليه السلام. وكذلك سائر المراسيل الموجودة في الكتاب يرسلها باعتبار أنه وجدها في كتبهم الواصلة إليه بوصول قطعي، وهذا أمر محتمل لأن هؤلاء كانوا قريبين من عصر أصحاب الأصول وأصحاب المصنفات والكتب، كما حال هذه الشهادة عند منهم حال شهادة النجاشي والشيخ والكشي والبرقي بالتوثيقات. نحن في باب التوثيقات كيف نقبل توثيق النجاشي وتوثيق البرقي وتوثيق الكشي توثيق الشيخ الطوسي لأناس بينهم وبين الشيخ الطوسي والنجاشي 100 سنة 200 سنة، كيف نقبل التوثيق هناك؟ نقبله على أساس إصالة الحسية، نقول يحتمل أن ذاك الرجل الذي يوثقه مثلا عبد الله بن سنا حينما يوثقه النجاشي يقول ثقة بين عبد الله بن سنا من أصحاب الصادق والنجاشي الذي كان بعصر الشيخ الطوسي فاصل 300 سنة 200 سنة، هذا الرجل كيف يوثقه ويتقبل وثاقة توثيقه، يقبل توثيق النجاشي والشيخ في حقه؟ من باب أننا نحتمل أن هذا الرجل كانت وثاقته بدرجة من الوضوح والمعروفية والاستفاضة والتواتر، بحيث كان كالشهاد كالحس في حق من كان يعيش في عصر الشيخ النجاشي مثلا والشيخ الطوسي أو عصر الكشي، فيكون شهادتهم بالوثاقة لهذا الرجل كالشهادة بالمسموعات القريبة من الحس لدى المخبرين، فيكون الإخبار إخبارا حسيا فيشمله إصالة الحس ويشمله حجية الإخبار. هذا إذا كان معقولا في حق النجاشي الذي يبعد عن هؤلاء 300 سنة، ويكون معقول في حق أحمد بن محمد بن عيسى بالنسبة لإسماعيل الجعفي أو للحلبي أو للحريز أو لحماد، هؤلاء الذين ينقل عن كتبهم في نوادره كتب هؤلاء لعلها كانت واضحة مستفيضة متواترة وصلت إلى أمثال أحمد بن عيسى الذي كان في عصر الإمام الرضا سلام الله عليه من أصحاب الإمام الرضا الذي كان قريبا من زمان الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الباقر، فحينما يقول عن فلان هذا الإرسال ليس إرسالا، هذا شهادة بأن هذه الرواية صادرة عن إسماعيل الجعفي، حينما يقول عن إسماعيل الجعفي هذه شهادة من الشيخ من أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري بأن هذه الرواية رواية إسماعيل الجعفي، غاية الأمر نقطع أنه لم يأخذه مشافهة عنه، كونه لم يأخذه مشافهة عنه لا يضر بالحجية، فإن الحجية ليس مخصوصة بما إذا كان الإخبار مشاب بالمشافهة، الحجية موضوعها كل إخبار حسي، الحس قد يكون بالمشافهة قد يكون بالتواتر بالاستفاضة بالقضايا الأخرى، القرائن العرفية التي بشكل عادي تورث القطع والعلم للإنسان العرفي بأن هذا صادر هذه الرواية من هذا الشخص، وأن هذا رواية إسماعيل رواية الحلبي رواية أبي بصير رواية الربعي وهكذا، وهذا احتماله وارد جدا لأن هؤلاء كانوا قريبين من عصر أصحاب الأصول وأصحاب الروايات، وروايات أصحاب الأصول وأصحاب الروايات كانت تتداول بين الرواة وبين الأصحاب، فتصل إلى هؤلاء وصولا قطعيا وصولا حسيا وصولا بالاستفاضة وشبه الاستفاضة بالقرائن التي تكون قرائن تورث الإطمئنان والعلم العادي لكل إنسان، فيدخل في باب الشهادة الحسية احتمال هذا المطلب حيث يكون واردا، وهو وارد جدا هذا الاحتمال باعتباره وارد جدا في حق مثل هؤلاء الذين كانوا قريبين من عصر أصحاب الأصول، فحينما يقول عن الحلبي عن ربعي عن إسماعيل الجعفي، هذه شهادة من أحمد بن محمد بن عيسى بأن هذه الرواية من روايات إسماعيل الجعفي، هذه الرواية صدرت يعني نقلها عن إسماعيل الجعفي. كيف علم بأنه صدر نقلها عن نقلها إسماعيل الجعفي؟ لعله وجده في الكتب التي يقطع بأن هذه من كتبه، الكتاب الذي يقطع أنه كتاب إسماعيل الجعفي أو كتاب الحلبي أو كتاب ربعي، والذي كانت تتداول تلك الأزمنة والأيام بقرائن قطعية توجب الوثوق لمن يكون في ذاك الزمن أن هذا الكتاب هو كتاب إسماعيل أو كتاب حلبي أو كتاب ربعي. هذا بعد ليس دخيلا، المشافهة ليس دخيلا الحسي، كون الشهادة التي يشهد بها أن هذه الرواية نقلها إسماعيل، هذا النقل والإخبار ينبغي أن يكون حسيا، سواء كان الحسية من ناحية المشافهة أو من ناحية أخرى من سبب آخر من الأسباب. واحتمال الحسية هنا وارد من باب أنه هناك كانت قرائن قطعية استفاضة شبه الاستفاضة، قرائن أخرى خط صاحب الكتاب، أو المسائل التي عادة في مثل هذه الموارد يوجب العلم بصدور هذه الرواية أو هذا الكتاب أو هذه الرسالة هذا الأصل من صاحبه. ومن هنا كانوا أيضا يقطعون السند ويقولون لا يذكرون حينئذ هذه القرائن التي بها وصلتهم هذا الكتاب، وإنما ابتداء أن يقول عن إسحاق عن إسماعيل ابن عن إسماعيل الجعفي أو عن الحلبي أو عن أي واحد آخر. هذا الاحتمال إذا جاء حينئذ سوف يكون هنا إصالة الحس، إصالة الحجية حينئذ تكون هنا تامة ومثبتة لحجية شهادة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي بأن هذه الرواية من روايات إسماعيل الجعفي التي نقلها عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الباقر. هذا الجواب لا بأس به لولا أنه أن أحمد بن عيسى محمد بن عيسى لو كان ينقل عن إسماعيل الجعفي كثيرا، يعني هذا الجواب عليه إشكال لا بد من ملاحظة هذا الإشكال، أن أحمد بن عيسى محمد بن عيسى لو كان كتاب إسماعيل الجعفي قد وصل إليه بطريق معتبر قطعي كما وصل إلى صفوان كما وصل إلى محمد بن سنان، إذن كان ينبغي أن ينقل هذا الكتاب أيضا، ينقله إلى من تأخر عنه، ويكون هو أحد الناقلين لكتاب إسماعيل الجعفي. وفي سائر رواياته أيضا يعتمد على هذا الكتاب في مقام النقل عن إسماعيل الجعفي، بينما نحن لا نجد نقلا من أحمد بن عيسى محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي إلا في هذا المورد، لا نجد في سائر الموارد أنه ينقل روايات كثيرة عن إسماعيل بن عن إسماعيل الجعفي بحيث يقطع الواسطة بينه وبين إسماعيل الجعفي، باعتبار أن هذا قطعي في حقه. في سائر الموارد لا يوجد رواية ينقلها أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي بلا واسطة، فكيف هنا بالخصوص ذلك حذف الواسطة وحصل له القاطع؟ لو كان له قطع وكان يعتمد على القاطع الذي الحسي الذي حصل له، كان ينبغي حينئذ في سائر الموارد أيضا ينقل مباشرة عن إسماعيل الجعفي عن الحلبي عن غيره، فلماذا لم ينقل في سائر الموارد؟ هذا يمكن هذا الإشكال يجاب عليه بأنه عدم نقله في غير هذا المورد عن هذا الكتاب لعله باعتبار أن بلا واسطة ونقله مع وسائط لم يكن من جهة أن هذا الكتاب لم يكن قطعيا عنده، والأصل لم يكن مقطوع الصدور عن إسماعيل الجعفي عنده، وإنما من باب أن ديدن الأصحاب ديدنهم في مقام ذكر الرواية أنه يذكرون السند حتى الكتاب الذي يقطعون بصدوره عن صاحب الكتاب وقد وصل إليهم بالطرق المتواترة المستفيضة، لكن مع ذلك تفنن في علم الحديث وفي نقل الرواية، ولما كان مهتما به أنه يذكرون السند متصلان إلى الإمام، فكانوا يعنعنون السند عن فلان عن فلان إلى أن يصلون إلى الإمام، لا أنه من باب أن ليس ذكر السند كاملة دليل على أن هذا الكتاب لم يكن قطعيا عندهم. إذن فإصالة الحسية في النقل يمكن الاعتماد عليها. إذا استظهرنا من قول الشيخ أحمد بن محمد بن عيسى أنه عن إسماعيل بن جعفي أنه يتعهد بأن هذه الرواية صادرة عن إسماعيل بن جعفي، وهذه روايته، يشهد بأن هذه رواية إسماعيل بن جعفي، إصالة الحسية هنا تجري وتثبت حسب الحقيقة حجية إخباره بأن هذه الرواية من روايات إسماعيل الجعفي. هذا الإشكال حينئذ ينقطع. يوجد إشكال آخر على هذا الوجه، أن يقال بأنه الأمر لعله بالعكس، هذه الشهادة إنما تكون شهادة بأن هذه من رواياته لو لم يكن هناك تعارف على أن الإنسان على أن هذا الناق هؤلاء الناقلين كانوا يحذفون الأسانيد رغم عدم قطعية الكتاب عندهم، اعتمادا على وضوح أن هذا هناك طرق لهم وأسانيد متصلة بينهم وبين أصحاب الكتب. لو لم يكن هناك تعارف على حذف الأسانيد وحذف ولو من أجل الاختصار كما في النوادر حذف جزء من السند، لو لم يكن قرينة من هذا القبيل، حينما يقول عن فلان هذا ظاهره الشهادة الحسية بأن هذا رواية فلان، لكن حيث أنه توجد قرينة من هذا القبيل بأن هؤلاء المحدثين يحذفون الأسانيد حتى الأسانيد غير القطعية، الأسانيد التي من باب التعبد يثبت عندهم الكتاب أم يقطعوها وللاختصار يحذفوها، فلا يكون في إخبارهم إنما يقولون عن فلان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، لا يكون ظهور في أنه يشهد بأن هذا الشيء صادر عنه، وإنما ظهور غاية ظهوره وصار ظهوره في أن هذه من الروايات التي نقلت إلينا وقد وتنتهي إلى إسماعيل بن إسماعيل الجعفي، من الروايات التي تنقل إليه وتنتهي إلى إسماعيل الجعفي، أما هذا الطريق قطعي غير قطعي عنه حينما يقول عن إسماعيل وهو إنسان صاحب طرق وروايات وأسانيد، لا يكون فيه ظهور في الشهادة الحسية، لا يكون له ظهور في أكثر من هذا المقدار أن هذه رواية منقولة إليه بطريق أعم من أن يكون هذا الطريق قطعيا علميا، أو أن يكون هذا الطريق من باب الحجية والتعبد ثبت عنده مثلا حجيته، رواية تنتهي إلى إسماعيل الجعفي، أكثر من هذا لا يكون فيه ظهور حينما يقول عن إسماعيل الجعفي. فإذا لم يكن فيه ظهور فحينئذ إصالة الحسية إنما تجري فيما إذا كان الكلام ظاهرا في الشهادة، أما إذا لم يكن ظاهرا في الشهادة بهذا المعنى كان مدلوله ولو باعتبار هذه القرينة الأعام من الثبوت الوجداني أو الثبوت التعبدي، حينئذ مدرك ذاك الثبوت التعبدي لعله غير مقبول لدى الفقيه الآخر لا يقبله، لابد أن يعرف ما هو مدركه في الثبوت التعبدي لعل ذاك المدرك ليس مقبولا، فلا ظهور في مثل هذه النقول والأسانيد بالتعهد من قبل الناقل لأن هذه رواية صادرة واقعا عن إسماعيل الجعفي، ليس فيه مثل هذا، غاية ظهوره أن هذه رواية يقع في طريقها إسماعيل الجعفي عن الإمام، أما كيف وصلت الرواية إليه بشكل قطعي حتما هذا صادر من إسماعيل الجعفي أو بطريق معتبر في نظره، هذه الخصوصية بعد لا يمكن استفادته، حينئذ إصالة الحسن هنا لا تجري، وهذا بخلاف شهادة النجاشي بأن فلانا ثقة، حينما يقول إسماعيل الجعفي ثقة ليس في مقام نقل رواية حتى يقال هذا القرينة موجودة على أنه يريد أن يذكر شيئا هذا يقع في طريقه، بل في مقام بيان حقيقة وحالة واقعية في الرجل أن هذا ثقة واقعا، وهذا لو لم يكن له علم به وقطع وجداني به كيف يشهد وثاقته حينئذ، إذن لابد أن يكون هناك من باب اعتقاده بأن هذا ثقة، فظاهر الشهادة شهادة عن الوثاقة، وإصالة الحس تقتضي أن تكون الشهادة في مثل هذه الأمور المحسوسة أو القابلة للإحساس، أن تكون الشهادة حسية، يدخل في الباب في باب حجية إخبار الشهادة، لا يكون من باب الحدس لكي يقال حدس خبير لا يكون حجة على الخبير الآخر. إذن فهذا الإشكال الأول، هذا الجواب الأول بهذا لا يتم. جواب ثاني هنا يوجد، هو أن هذه الرواية نقلها صاحب البحار أيضا عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن نفس الكتاب كصاحب الوسائل، لكن صاحب البحار حينما نقلها صاحب الوسائل قال عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر، صاحب البحار غير قال عن فضالة، قال عن أحمد بن عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر، جعل بين صاحب النوادر بين الأشعري وبين إسماعيل الجعفي بين واسطتين فضالة وإسماعيل وسيف بن عميرة وكلاهما ثقة، فصار السند المقطوع كأنه مبينا خرج من الإرسال إلى الإسناد، أصبحت الرواية ينقلها منقولة من قبل أحمد بن محمد بن عيسى عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله، حينئذ الرواية تصبح متصلة السند إلى الإمام إلى أحمد بن عيسى محمد بن عيسى، قلنا أن سند الشيخ صحيح، من أحمد بن محمد بن عيسى إلى إسماعيل الجعفي فضالة وسيف بن عميرة كلاهما ثقتان، ومعقول يروي أحمد بن محمد بن عيسى عن أصحاب الإمام الصادق والإمام الباقر بواسطة، كثيرا ما يروي هنا أيضا روى إسماعيل الجعفي، أن تردده بين الخمسة انحل بالبيان المتقدم في دفع الإشكال الأول، أصبح السند تاما ومعتبرا، إلا أن هذا الذي صنعه صاحب البحار المظنون أنه اجتهاد منه، وإلا لا يوجد في كتاب نوادر أحمد بن عيسى ولا في النسخة التي ينقلها صاحب الوسائل هذا السند غير موجود، الكتاب غير موجود، الكتاب أيضا طبع أخيرا، وإنما الموجود عن إسماعيل الجعفي، هو ابتداء أن يقول عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر، والمظنون أن صاحب البحار إنما صنع هكذا في مقام النقل لأنه فهم أن هذا عن إسماعيل الجعفي هذه الرواية معلقة على الرواية السابقة، يعني جعل السند فيه تعليق، هناك اصطلاح ويسمى بالتعليق، أن الرواة أن أصحاب الكتب كثيرا ما اختصارا يذكرون مثلا فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الصادق، ثم يقول وعن إسماعيل الجعفي عن الباقر وعن الصادق، هذا وعن حينما يقول وعن عن نفس السند السابق لكن يضاف عن إسماعيل الجعفي، يعني إما كل ذاك السند أو بمقدار ذاك السند ما عدا المباشر عن الإمام، للاختصار لا يكرر حينئذ فضالة عن سيف بن عميرة وعن إسماعيل الجعفي عن الصادق، يقول وعن فبواو العطف يعطف هذا الراوي المباشر على الراويين السابقين اللذين بينه وبين الراوي المباشر في الرواية السابقة مثلا، أو بينه وبين الإمام في الرواية السابقة، كما يسمعه صاحب الوسائل في الوسائل تجدون، هذا يسمى بالتعليق، عطف سند الحديث القادم على سند الحديث السابق في المقدار المشترك فيه من الرواة لكي لا يلزم التكرار، هذا تعليق يسمى التعليق في السند، يعلق هذا ويعطف على ذا، كأن صاحب البحار قدس الله سره هنا فهم التعليق، لأنه قبل هذا الحديث يوجد حديث آخر عن عن إسماعيل الجعفي ينقل قضية أخرى، هنا يقول الشيء أحمد بن محمد بن عيسى يقول وعنه يعني عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر، هذا عطف على إسماعيل الجعفي الموجود قبله يقينا، ثم ذاك إسماعيل الجعفي قبله يوجد رواية أخرى يذكرها في النوادر قبله مباشرة رواية ينقلها أحمد بن محمد بن عيسى عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الإمام الصادق، كأنه يفترض الشيخ المجلسي أن وعنه عطف على إسماعيل الجعفي في الرواية السابقة، وهناك عن إسماعيل الجعفي أيضا تعليق، يعني فضالة وسيف بن عميرة عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر، فيتم السند حينئذ، يجعل الرواية الأولى التي فيها سند متصل بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين الإمام الصادق وهو فضالة وسيف بن عمر عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الإمام الصادق، يجعل ذاك هو المعلق عليه فيعلق عليه ما يأتي بعده، إلا أن هذا في الواقع اجتهاد وخلاف الظاهر وخلاف الواقع أيضا، لأن هناك حينما يذكر صاحب النوادر الرواية الأولى عن إسماعيل الجعفي لا يقول وعن، يقول عن إسماعيل الجعفي، وعنه في هذه الرواية معناه عن إسماعيل الجعفي، هناك حينما يذكر عن إسماعيل الجعفي لا يقول وعن إسماعيل الجعفي، ليكون ذاك حينما يصرح في الرواية الأسبق باسم إسماعيل الجعفي لا يعلقه على الرواية التي قبلها. وفي النوادر توجد كثير روايات من هذا القبيل، المرسلات، ما أكثر موارد الذي يكون السند الأول سند، السند الثاني مرسل ليس فيه تعليق، قد يكون فيه تعليق أيضا في بعض الموارد، لكن حينما يريد أن يعلق يقول وعن، يعني لسان التعليق لسان الإتيان بالواو، وهذا غير موجود في هذه الرواية، حاله حال سائر المرسلات التي يرسلها إسماعيل أحمد بن محمد بن عيسى بعنوان عن إسماعيل الجعفي أو عن الحلبي أو عن الربعي أو عن إسحاق بن عمار أو عن أبي بصير، كثير من الروايات هو هكذا ابتداء يبدأها بالراوي المباشر عن الإمام بلا تعليق على شيء قبله. إذن فمسألة التعليق الذي فهمه العلامة المجلسي في بحاره من في سند هذا الحديث أيضا هذا خلاف الظاهر ولا قرينة عليه أصلا في هذا كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. إذن فهذا الطريق الثاني للحل، لحل الإشكال الثاني، هذا الطريق الثاني أيضا غير تام. وبهذا يعرف أن هذه السند الثاني يكون تكميمه لا يخلو من إشكال، وهو الإشكال وجود الانقطاع بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وبين إسماعيل الجعفي الذي ينقل الرواية عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، هذا الانقطاع لا يمكن حله، يعني حل الإشكال فيه في شيء من هذين الوجهين. فإذا تم سند الخصال والتوحيد، يعني أحمد بن محمد بن يحيى استطعنا أن نوثقه ولو بالقرائن ونحو ذلك، يعني ذاك السند يكون وأجود من هذا السند، وإلا فهذا السند الثاني أيضا كذاك السند يبقى بلا علاج فني، إلا بأن نرجع إلى تلك الكلمات التي يقبلها بعض الأخباريين والفقهاء والمحدثين من أن هذا الكتاب كتاب اعتمد عليه القوم، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى اعتمده الصدوق اعتمده القدماء، هذا يكفي في العمل بكل ما فيه من الروايات إلى حاجة إلى تدقيق السند، وأنه كيف نقله أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي، إذن هذا يرجع إلى تلك المسالك الأخرى التي إذن تجعل التوثيقات للرواة وشهادات في حق وثاقة الرواة أكثرها حينئذ لا موجب لها ولا داعي فيها، حيث أن ذاك المبنى غير مقبول، إذن فالسند هذا الحديث لا يخلو من إشكال بحسب الحقيقة. هذا تمام الكلام في حديث الرفع، سندان ومتنان ودلالتان. أتصور أن الجو أصبح حارا بعد، لا ندخل في الحديث الآخر الذي هو حديث السعة، والسعة تقتضي أن الإنسان لا يضيق لا على نفسه ولا على الإخوة الآخرين.